بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. شكرا لي.
تفضل محمد.
السؤال الأول، ما جنب زمزم لما شرب له؟ في حد سمعت أحد يقول
عفوا أعد أعد أعد
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له.
إيه،
في حد قال إنه لازم مثلا لو تشرب الشفاء تشربه شهرين وكل يوم لترين وتقول دعاء معين، هل في شيء بالشكل ده ولا بس بالنية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الكمعة علاج للعين، العين مقصود العين العضو ولا العين الحسد؟
إن شاء الله.
السؤال
نعم
تفضل. الصفحة الأولى في النهاية في تفصيل خلق الأرض والسماوات، بس لو جمعتها يكون الأيام أكثر من 6 أيام، 8 أيام، فكيف الجمع مع الآية الثانية اللي هي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، الوالدة تسأل تقول في سورة الأنعام آية الوضوء، لماذا ذكر أنه بالأرجل المسح لكن الناس تغسل؟
الأرجل؟
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.
نعم إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
حياكم الله. تفضل يوسف.
عليه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ علي، 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل يوسف.
السؤال الأول، شيخ، أحد الأقارب حرمة تسأل تقول يا شيخ إن هي متزوجة وزوجها يعطيها مصروف حوالي 2000 درهم، وهي عندها ولد طفل، وعمتها أم زوجها تعطيها من الزكاة، هل يجوز أن تأخذها أو لا؟
من اللي يعطيها من الزكاة؟
عمتها أم زوجها. فهي تقول أنها محتاجة، أنا قلت لها لا تأخذين، فهي تقول لا أنها محتاجة لأقراض أو ولدها، لأن زوجها ما يعطيها غير 2000 درهم هذه.
طيب،
هل تأخذها أم لا يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، في البسملة يا شيخ يوم يكون في الصلاة مع الإمام، هل أقول البسملة في بعد دعاء الاستفتاح أو بعد ما يقول الإمام ولا الضالين أقرأ سورة الحمد وسورة الفاتحة وأقول البسملة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخي، ما حكم المرأة التي تلبس العباءة القصيرة بحيث أن يبان تعبها، يعني القدم من فوق باطن القدم، يعني إذا نصحتها وتقول هذه الموضة وهذا الكلام، فما نصيحتك يا شيخ في هذا الأمر؟
إن شاء الله يوسف.
وهل يا شيخ تعتبر من الكاسيات العاريات أم لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله. طيب، الأخ محمد من العين بارك الله فيه يسأل، يقول حديث ماء زمزم لما شرب له، هل هناك يعني طريقة معينة مثلا من حيث الزمن، الفترة الزمنية، شهرين، يشرب يوميا لترين، شيء من هذا القبيل؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة الكرام تحديد كمية معينة من الشرب أو فترة زمنية يستمر فيها الإنسان يشرب من هذا الماء، ولذلك ثبت عن كثير من العلماء أنهم كانوا يشربون من ماء زمزم يسألون الله عز وجل ما يريدون، منهم من يسأل الله العلم، منهم من يسأل الله الشفاء من مرض وقع به، ولذلك ليس هناك فترة زمنية محددة ينتهي إليها الإنسان ولا كمية معينة يشربها ويتوقف، وإنما لو استمر طوال عمره ودهره إن تيسر له ماء زمزم فهذه هذا شيء طيب، إن لم يتيسر له يشرب ويسأل الله عز وجل حاجته عندما يشرب من ماء زمزم. محمد يسأل عن الكماءة، يقول هل هي علاج للعين التي هي العضو أو الحسد؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للكماءة اللي يسمونها الناس الآن الفقع، ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت صحيح في فضلها. وبالنسبة للعضو المقصود به هنا العين الباصرة، العين الباصرة، ولذلك نص العلماء على أن يستشفى بماء الكماء بطريقة معينة، ليست طريقة فوضوية لا، وإنما بطريقة معينة ذكرها شراح الحديث بارك الله فيك، وليس للعين علاقة بمسألة الكماء. محمد يسأل يقول بالنسبة لتفصيل خلق السماوات والأرض، يقول يعني إذا حسبنا بعض الأيام تختلف، يعني إذا جمعناها يصير زيادة على ستة أيام. محمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لخلق السماوات والأرض جاء تفصيله وبيانه في كتاب الله عز وجل، ولذلك ترجع إلى الآيات القرآنية وتتأمل فيها وتنظر في سياق الآيات، في سياق الآيات. فالله تعالى لما خلق الأرض خلقها قبل السماوات، وخلقها في يومين، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ولذلك الأربعة أيام ليست هي تجمع مع اليومين، وإنما من ضمن الخلق، من ضمن الخلق أربعة أيام بالنسبة لخلق الأرض وتقدير الأقوات فيها مما يعني هو في باطن الأرض. فارجع إلى كتب التفسير وانظر فيها تجد كلام أهل العلم ظاهر. محمد بن العين يقول الوالدة تسأل بالنسبة لآية الوضوء الواردة في قول الله عز الوارد ذكرها في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تقول لماذا جاء ذكر مسح الرجلين هنا في الآية مع أنها تغسل، أنهما يغسلان؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة لآية الوضوء ليس فيها مسح القدمين وإنما فيها غسل القدمين، وأعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمان. وبالنسبة لأعضاء الوضوء الذي يمسح هو الرأس فقط، أما الوجه واليدين والقدمين فيغسلان. وهذه طبعا بالنسبة لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهنا الواو معطوفة على ما قبل مسح الرأس، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ها، والمعنى يكون وأرجلكم، وأرجلكم. ولما جاء ذكر المسح بين المغسولات هذا لفائدة، لأن العرب لا تفرق بين متماثلين إلا لفائدة وهي وجوب الترتيب، ولذلك أخذ جمهور أهل العلم على أن الترتيب فرض، على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض، هذا قول جماهير أهل العلم لهذا المعنى، لهذا المعنى. ومن ذهب إلى قراءة الخفض، لأن قراءة صحيحة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إذا كانت الرجل مغطاة، مغطاة بخفين، جوربين، جرموقين، لفافتين، يمسحان، وهذا معنى دقيق، هذا معنى دقيق. وهناك معنى آخر ذكره بعض العلماء، قالوا لما كان أغلب الناس يسرف في غسل القدمين، يسرف الماء في غسل القدمين، ناسب أن تذكر بعد المسح حتى يخفف الإنسان من استعمال الماء ومن عدم الإسراف. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أبدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح قدميه وهما مكشوفتان، وإنما كان يغسلهما مع الكعبين. أما إذا كانتا مغطاتين كما في حديث المغيرة بن شعبة قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا كانتا مغطاتين مثل ما ذكرت يمسحان. بارك الله فيك وفي الوالدة. يوسف من عجمان يقول امرأة من أقاربي تقول بأن زوجها يعطيها مصروف 2000 درهم شهريا. تقول يقول يوسف بأن قالت له بأن عمتها تعطيها من الزكاة، فهل يجوز لها أن تأخذ؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة نفقتها على زوجها واجبة، ولا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما دام أن زوجها يعطيها النفقة. وبالنسبة لألفي درهم كثيرة جدا للمرأة، إذا كانت لها خاصة وليست لمصاريف البيت كثيرة جدا ويكفيها، ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تأخذ من الزكاة، لأن نفقتها على زوجها واجب. فإذا كان الواقع أن زوجها يعطيها 2000 درهم مصروف شهري لها تشتري بها أغراضها الخاصة، هذه فيها كفاية وزيادة زيادة. أما إذا كان لا، قال لها 2000 درهم هذه كل مصاريف البيت من الأمور المطبخ، من فواتير الكهرباء والماء مثلا، من فواتير الهاتف، لا ما تكفي في هذا الوقت ما تكفي، ولذلك يجب على زوجها أن يزيد من المصروف، يجب على زوجها أن يزيد المصروف، ولا يجوز لها أن تذهب لتأخذ الزكاة بهذا المعنى. لكن تخبر زوجها بأنه ينفق عليها ويزيد المصروف، أو تقول له أن تحمل مصاريف البيت وأعطني حقي. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ؟ عساك بخير.
خير ونعم وفضل.
سؤال طول عمرك.
تفضل.
الحين أنا أريد أسير العمرة، أفرض أسير العمرة. يعني لازم أبلغ الأهل ورفاقتي، أستودعهم أقول لهم سمحوا لي كذا كذا، ولا يوم أسير أركب الطيارة أدق أرسل مسج أنا بسير وسمحوا لي؟ صحيح.
أبشر يا علي، أبشر،
ربي بشرك بخير إن شاء الله. تسلم.
وياك، جزاك الله خير.
مرحبا.
من؟ تفضل يا مصطفى.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عافية شيخي،
حياك الله.
السؤال الأول، في حال أقضي صلاة الفرض هل يجب إقامة الصلاة ولا؟
في حال ماذا يا أخي؟
أقضي صلاة الفرض، عندي قضاء صلاة فرض.
قضاء؟
أيوة.
عندك تشويش يا أخي مصطفى، الله يرضى عليك، لو سمحت يعني.
في حال قضاء صلاة الفجر فرض.
أيوة.
هل يجب إقامة الصلاة؟
طيب. أبشر.
سؤال تاني،
تفضل.
ابنتي عندها قضاء رمضان، وجاء رمضان ولم تقضي، فما حكم ذلك؟
من هذه؟
ابنتي.
ابنتك، نعم إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندي مال حال عليه لحول، ولكن دفعه والدي في بلده ومن فلوسي الخاصة، ما حكم ذلك؟
يعني الوالد هو الذي دفع الزكاة؟
نعم، هو أخرج الزكاة عني من ماله وليس من مالي.
وأخبرك بهذا ولا ما أخبرك؟
أكيد أكيد طبعا أخبرك.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لما ذكر الخمر والميسر قال الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما المقصود بمنافع الناس للناس في هذا الآية؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة للمأموم في صلاة التراويح، إذا صلى عذر فانصرف يعني، أو انتقد وضوءه وراح يتوضأ، أو فاتته يا متأخر فاتته بعض الركعات، هل تكتب له قيام ليلة شاملة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة لبعض الأكلات والبعض المشروبات، يعني بعض ما يعجبنا ما ناكلها ما تعجبنا يعني، هل ندخل في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم أم ماذا؟
طيب.
السؤال الرابع، هل نزيف الدم من الأنف يفطر الصائم أم لا؟
إيش هذا؟
نزيف الدم من الأنف.
نزيف الدم من الأنف، ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب أرجع إلى الأسئلة. يوسف من عجمان بارك الله فيه، يقول أنا لما أريد أن أقرأ البسملة في الصلاة، هل أقرأها بعد دعاء الاستفتاح أم عندما ينتهي الإمام وأريد أن أبدأ بقراءة الفاتحة؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لي البسملة تابعة لسورة الفاتحة وليست هي تابعة لدعاء الاستفتاح، فأنت إذا قلت الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح ثم تنصت للإمام، تنصت للإمام، فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة تقول أنت بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ في الركعة الثانية تبسمل فقط دون الاستعاذة، لأن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، لأن الاستعاذة مشروعة في بداية القراءة، والقراءة في الصلاة واحدة، القراءة في الصلاة واحدة، فتقول في الركعة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، في الركعة الثانية تأتي بالبسملة فقط دون الاستعاذة، وتأتي بها بعدما ينتهي الإمام، ولا تأتي بها مع دعاء الاستفتاح. يوسف يسأل يقول ما حكم المرأة التي تلبس العباءة القصيرة، ويعني لما تنصح تقول هذه هي الموضة، هل هذه المرأة تدخل ضمن الكاسيات العاريات؟ يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستجيب لله وأن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن المسلم والمسلمة لا يجوز لهما أن يعصي الله ورسوله، ومن ذلك أن الله تعالى أمر بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى عن معصيته وعن معصية نبيه، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، قل جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وأمر الله جل وعلا بالاستجابة له والاستجابة لرسوله، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، ونهى الله جل وعلا المؤمن أن يتخير بين هواه وبين مراده وبين رغبته وبين مراد الله ورسوله، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبالنسبة للطاعات والعبادات وبالنسبة للمعاصي والمحرمات معروف منها ما يتعلق بلباس المرأة، فالمرأة يجب عليها أن تستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باللباس، لأن الله تعالى الذي خلقها أمرها ونهاها، أمرها بالحجاب، أمرها بالستر، ونهاها عن التبرج، قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، قل جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما أنزل الله عليه من هذا الأمر بيانا واضحا، حتى أن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن فهموا ذلك فهما، ولذلك بادروا إلى امتثال أمر الله ولم يتأخروا لحظة ولم يتلجلجوا ولم يترددوا وإنما استجابوا لله، هذه محبة الله عز وجل، هذه محبة الله عز وجل، ولذلك يقول جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن لبسنا اللباس الساتر وامتنعنا عن كل ما فيه تبرج أو سفور أو إظهار شيء من البدن، لأن الله تعالى حتى المرأة التي تلبس الخلخال في 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 ساقها في ساق قدمها في ساق رجلها نهاها أن تضرب بالخلخال حتى يسمع الرجال صوت الخلخال، قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الله أكبر، إلى هذا الحد، ولذلك المرأة مأمورة بالاستتار. وإذا خرجت للشارع وإذا خرجت إلى السوق، أما بين نسائها فتلبس ما تشاء في حدود المعروف، أما عند زوجها فتلبس ما تشاء مع زوجها، أما بين محارمها تلبس ما تعارف الناس على لبسه، لكن إذا خرجت يجب عليها أن تستتر وأن تتقي الله عز وجل في ذلك. والمرأة التي فعلا هي تقول أنا مستسلمة لله ولرسول الله هي التي تمتثل مثل هذه الأمور. أما قضية الموضة، ما الموضة؟ المسلمة ما تتبع الموضات، المسلمة دائما تقلد يعني من تمسكت بدين الله، بشرع الله، بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبيعة الشخصية المسلم وشخصية المسلمة شخصية يعني فيها اعتزاز، فيها اعتزاز وفيها قوة وفيها يعني إن صح التعبير استقلالية، استقلالية بمعنى أن الإنسان لا يكون ضعيف مهزوم مترهل يقلد الناس في الخير والشر، لا، يقلد الناس في الخير، أما في الشر لا، أما في الغلط لا، أما في الخطأ لا. ولذلك ورد في الأثر لا يصح مرفوعا أو صححه بعض العلماء موقوفا، لا يكون أحدكم إمعه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتك. فالموضات والصرخات هذه ما تنفع يوم القيامة. يعني هذه المرأة إذا جاءت يوم القيامة وتسأل لماذا أنت ما اهتميتي بحجابك، ماذا يكون جوابها؟ لابد أن تعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ماذا تقول لربها؟ تقول والله الموضة، الصرخة، الناس، والله هم اللي يفعلون كذا، أنت أمرت بأن تقلد الناس ولا تتبعي كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر أحد الصنفين، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. ولذلك الإنسان على نفسه بصير، يعني ما يتحمل أحد ذنبك. أنت لو جيت يوم القيامة وقلت والله أنا شفت يعني موضة، ها، ما ينفعك عند الله عز وجل. يعني هذا ليس دليل ولا حجة تحتج بها عند ربك عز وجل. الله عز وجل أعطاك عقلا وسمعا وبصيرا وهداك النجدين، ها، أعطاك سمعا وبصرا وعقلا وإرادة وهداك النجدين، ما ينفع هذا يوم القيامة. لكن انظري إلى الناجي كيف نجا، لا تنظرين إلى الهالك كيف هلك. ولذلك أخي الفاضل يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة عليها أن تراجع نفسها. يعني بعض النساء الآن كأنها في تحدي مع المجتمع، تحدي مع الناس. لا، أنت ما تتحدين مع، أنت لست في مقام تحدي، أنت مقام تحدي مع ربك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم. الناس ما يضرهم شيء، الناس لن يضرهم شيء، لأن لا يحملون أوزارك يوم القيامة ولا يسألون عنك يوم القيامة. يسأل عنك وليك إذا نصحك ووعظك وذكرك بالله عز وجل وأمرك ونهاك فقط. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن والله إذا ارتكب شيء خلاص، لا، أنت لن تضر الله شيئا ولن تضر الإسلام شيئا ولن تضر إلا نفسك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب الجميع. علي من العين يقول أنا رايح العمرة إن شاء الله، يعني يقول كيف أتسامح مع مثلا أهلي وأستودعهم؟ يقول يعني الآن ولا في الطيارة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه على الدوام والاستمرار أن يطلب الحل ممن ظلم أو أخطأ في حقه، وينبغي له أيضا أن يطلب المسامحة ممن قد يكون أخطأ في حقه ما يدري، ولا يجعل هذا الأمر موسمي أو وقتي أو لظرف معين. نشوف بعض الناس الآن يترك العفو والصفح وطلب المسامحة إلا إذا جاي حج، ها، طيب ما الإنسان ما يدري متى يلقى رب عز وجل. ولذلك الإنسان يحمل في صدره سلام عالمي لأهله ولحيه ولجماعته وللناس. ذاك الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا ألا، يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس صفحا وعفوا، صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول إن الله عفو يحب العفو. ولذلك أخي الفاضل أنت خلي هذه عادة لك وطبع على أنك دائما تسامح الناس وتطلب من الناس يسامحونك إذا كان بينك وبينهم معاملات واحتكاك واصطكاك وشيء من هذا القبيل. أما إذا جاء الإنسان يسافر للحج أو العمرة، طيب أنه يودع سواء قبل السفر بيوم بيومين، عند السفر في الطيارة، ما عندنا وقت، ما عندنا وقت. حتى لو وصلت مكة وقلت لهم سامحوني أنا في الحرم، أنا الآن أدعو لكم كل واحد دعوة خاصة، طيب بارك الله فيك ويسر الله عمرتك يا أخي علي. مصطفى من الشارقة يقول في حال قضاء صلاة الفرض يعني هل يعني يجب علي أن أقيم الصلاة؟ مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لإقامة الصلاة واجبة، فالراجح من قول أهل العلم، ولذلك من أراد أن يصلي صلاة فريضة سواء مؤدة في الوقت أو مقضية بعد خروج الوقت فإنه يقيم لها. بالنسبة للذكر، بالنسبة للذكر البالغ يقيم للصلاة، أما المرأة أما الأنثى فلا تقيم لصلاة الفرض. الأخ مصطفى يقول عندي بنتي عندها قضاء من رمضان وما قضت، ماذا عليها؟ أخي مصطفى بارك الله فيك، اللي عليها أولا القضاء، تبادر إلى قضاء أيام رمضان الفائت أو الذي قبله، يجب عليه لأن ذمتها مشغولة بهذا القضاء وسيسألها الله عز وجل عن ذلك. يبقى السؤال، لماذا ما قضت هذه الأيام حتى دخل عليها رمضان الحالي؟ فإن قلت لي بأنها تقول هي ما استطاعت، شغلت، مرضت، سافرت، حصل كذا وكذا، ما عليها إلا القضاء، تقضي فقط. أما إذا لا تساهلت وتهاونت وتكاسلت ودخل عليها رمضان وتفاجأت وعليها أيام ودخل عليها رمضان أو قبل أكثر من رمضان، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا عدد الأيام اللي تقضيها. بارك الله فيك وفيها. مصطفى يقول عندي مال حال علي الحول وقام الوالد وأخرج الزكاة عني بعلمي، ما حكم ذلك؟ مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي الأصل أن الإنسان يخرج زكاة ماله من ماله، هذا هو الأصل، لكن إن تبرع له قريب أو صديق أو حبيب أو والد أو أم مثلا وأخبره بذلك واستحضر نية الزكاة لا حرج في ذلك، فالراجح من قول أهل العلم. فما دام أن الوالد قال لك أنا سأخرج زكاة مالك فهذا تبرع منه، كأنه قال لك خذ هذا المبلغ فقمت أنت وأخرجت زكاة مالك من هذا المبلغ، ما دام أن النية قد توفرت. بارك الله فيك وفي الوالد. علي من عمان يسأل عن قول الله عز وجل في الخمر، قال ومنافع، نعم قال ومنافع للناس، ومنافع للناس، يقول كيف يكون الخمر فيه منافع للناس؟ علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للخمر تحريم الخمر مر بمراحل، مر بمراحل، جاءت المرحلة الأخيرة وهي الاجتناب الذي هو يعني أقوى ألفاظ التحريم وهو الاجتناب، لذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وما جاء في الآية اللي قبلها لذكر المنافع هي التجارة، التجارة هذا المقصود به التجارة، ولذلك العرب قديما كانوا يتاجرون في الخمر، والخمر تأخر يعني نزول تحريم الخمر، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه كنت ساق القوم عند أبي طلحة، أبو طلحة هذا زوج أم أنس اللي هي أم سليم، زوج أم أنس اللي هي أم سليم، فنزل تحريم الخمر، فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم فأخبرهم، يقول كنت ساق القوم أخبرهم بتحريم الخمر، قال فأمرني أبو طلحة أن أكسر دنان الخمر، فأتيت إلى حجر عندهم اللي يطحن عليه، يقول فأتيت إلى فضربت بها أسفل الدنان، الدنان هي مثل البراميل لكنها من فخار، فضربت بها أسفل الدنان فأريق الخمر، فكان هناك تجارة رائجة بالنسبة للخمر، ولذلك قال جل وعلا وإثمهما أكبر من نفعهما، فإثم شرب الخمر أكبر من التجارة فيها. بارك الله فيك. تفضلي أم شهد.
دام فضلك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا اتصلت لك من ثلاثة أيام سألتك سؤال وما جاوبتني بحلص الوقت.
جاوبتك أمس يا أم شهد. أنت ما حضرتي حلقة أمس؟
بلى تريتها بس ما شفت أي جواب.
أول سؤال سؤالك أنت أجبت عليه واعتذرت، قدمت اعتذار، قلت سامحيني يا أم شهد نسيت.
ما شفت أنا.
أي أمس أول الحلقة وعندي شهود.
عيل خلاص سامحني عيل. أمس طيب. يمكن أنا ما كنت موجودة نسيت.
ما كنت بعيدك اللي هي بنتك المطلقة.
اللي بعدها أنا شفتها.
لا لا.
وكنت أتري الجواب وما يعني الجواب.
لا هو الحلقة اللي أنا نسيت اليوم الثاني. وانتبهنا فيما بعد لكن أجبت أمس أول جواب هو سؤالك أنت. هي اللي قصدك بنتك المطلقة ها؟
أيوة.
طيب أبشر إن شاء الله بعيد لك اليوم إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا ماهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله.
سؤالي بالنسبة لمعاملة بنكية في خدمة في بنك إسلامي لو تاخذ الراتب المسبق اللي هو يعني راتب مقدم.
نعم.
فالحين البنك يعني عامل زي عرض انه هذا الرسوم اللي هياخذها نتيجه لاني هاخذ الراتب هيسترجع ليها بعد 30 يوم. فاذا عملت هذه المعامله هل فيها يعني ربا ولا
يسترجعها بعد 30 يوم؟
نعم.
طيب ان شاء الله يا ماهر.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. تفضل يا سارة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ يعطيك العافية. أنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول مرة اللي كانت على جنابة يعني بعد إجماع وكذا ومسحت على شعرها وغسلت بدنها فقط، مسح الشعر خلخلت يعني أصابعها فقط يعني بدون ما يصب عليه الموية.
إيه.
السؤال الثاني لما يجي ضيوف أو أحد وتكون المرأة ماسكة سبحة والرجل، هل هذه رؤية يعني
كيف يا سارة كيف عفوا
لما يكون مسباح في يدها
مسباح؟
أيوة بستفع. هل إنها رؤية يعني إنها تسبح قدامهم
يعني قصدك مسباح في يدها ودخلوا ناس وتكمل تسبيحها ولا تتركها علشان الرياء يعني قصدك؟
أيوة.
طيب إن شاء الله
يعطيك العافية.
الله يعافيك. طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يصلي صلاة التراويح وحصل له ظرف مثلا انتقض وضوءه راح يتوضأ ولا مثلا أدرك الإمام في بعض الركعات مثلا، يقول هل يكتب له قيام ليلة؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو كتب الله له قيام ليلة. بالنسبة للشخص الذي حصل له ظرف عذر شرعي للخروج وهو انتقاض الطهارة فيذهب يتوضأ ثم يعود، يعني يكون يصدق عليه بأنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأن هذا أمر ليس باختياره ولا بإرادته. أما إذا كان لا أتى متأخرا بسبب التكاسل والتهاون فهو قام ليلة لكن ليس أجره كأجر من جاء مبكرا وبدأ مع الإمام من أول الصلاة، فهناك فرق. ولذلك فرق بين من يأتي من أول الصلاة حتى صلاة الفريضة من حيث الأجر، يأتي من أول الوقت مثلا أو يأتي من أول الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام، وبينه وبين شخص يأتي بالركعة الثانية والثالثة أو الرابعة أو يأتي متأخر، ففرق بين هذا وذاك. علي بارك الله فيه يقول أحيانا بعض الأكلات والمشروبات يقول ما تعجبنا وما نحب نأكلها، هل ندخل تحت قول الله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا. فرق بين أن تحكم على أمر حلال بالتحريم وبين أن لا ترغب في أكل شيء من الحلال، ففرق بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضب على مائدته فرفع يده صلى الله عليه وسلم فرفع الصحابة أيديهم فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك ما أكلت، فقال إني لا أجده بأرض قومي في لفظ أجد نفسي تعافى، يعني ما أجد بأرض قوم. فاجتره خالد رضي الله عنه وأكله، خالد بن الوليد. فكون الإنسان ما يرغب في الطعام ما يعني أنه هذا حرم الطعام، التحريم غير يا علي بارك الله فيك. التحريم أن تحكم على الخبز بأنه حرام، التحريم أن تحكم على لحم الضأن أو الإبل أو البقر بأنه حرام، هذا هو التحريم الخطير، هذا اللي والعياذ بالله ذكره العلماء من النواقض، أنك تحرم الحلال، أنك تحرم الحلال. أما شخص الناس تختلف أذواقها، في ناس يحبون يأكلون الرز، في ناس ما يرغب يأكل الرز، في ناس ما يأكل اللحم أصلا، النباتيين مثلا، هل نقول أنهم يحرمون؟ لا. ولذلك الإنسان إذا ما رغب طعام لا يكرهه أمام الناس، لا يقول أنا هذا مو زين أو كذا، انتبه، هذه مسألة مهمة، هذه تدخل ضمن السلوك والأدب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان إذا أحب طعاما أكله، وإذا لم يحب هذا الطعام تركه، ما يقول شيء صلى الله عليه وسلم، ويجعل الناس يأكلون، لأن بعض الناس للأسف يعني يفتقد إلى الذوق الرفيع والأدب، فلما يوضع طعام يبدأ يقول إيش هذا الطعام، هذا مو زين، هو يقصد نفسه أنه ما يحب هذا الطعام، فيكرر الطعام عند الآخرين، وهذا هذا هذا غلط وخطأ ويتنافى مع الآداب الإسلامية. الإنسان إذا قيل له ليش ما تأكل يقول والله ما لي رغبة مثلا، هو ما يحب الطعام هذا، ما يحب، بعض الناس ما يحب السمك مثلا، ها، فإذا جاء وضع على المائدة ما يقول أنا والله ما أحب السمك والسمك كذا، لا، يترك الناس تأكل، يقول أنا والله ما لي رغبة الآن في الأكل أو شيء. بارك الله فيك يا علي. علي يسأل يقول بالنسبة للرعاف من الأنف، نزيف الأنف، هل يفطر؟ الجواب لا يا أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لأي جرح ورعاف يخرج من بدن الصائم لا يفطر، يعني سواء خرج من الأنف، خرج دم من الأنف أو من الفم أو جرح الإنسان، فإن صومه الصحيح لا يضره. الكلام على قضية أن الإنسان يتبرع بالدم، هذه المسألة الخلافية اللي يذكرها العلماء، فمن ذهب إلى أن الحاجم والمحجوب يفطران قالوا هذا يلحقونه بالحجامة، وأما من قال بأن الحجامة لا تفطر قالوا لا يضر، ولذلك الرعاف هذا لا يفطر الصائم. أهم شيء أنه يلفظ هذا الشيء خارج فمه فيما لو إذا وقع أو دخل إلى فمه. أم شهد من الشارقة طبعا تقول ما سمعت الجواب، طبعا أنا ذكرت بالأمس جوابي على الأخت أم شهد في أول الحلقة لأن نسيناها فعلا. أختي الفاضلة أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة لي معني أنا أطلت الجواب فصلت فيه تفصيل طويل، لكن عموما بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي ما تخرج من بيت زوجها ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الأمر الثاني، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تتزين وتتجمل لزوجها وتتعرض له لغرض أن يراجعها، وذكرت أنا بالأمس قلت حتى لو أن يجوز لطليقها أن يخلو بها أن يسافر بها، هما مطلقان يعني ما دام في العدة، أهم شيء يكونان في العدة، ويطلع فيها للسوق يروح وياها المطعم مثلا ويخلو بها في البيت، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، إذا كانت من ذوات الأقراء الحيضة الثالثة اغتسلت منها خلاص أصبحت أجنبية عنه، أو كمل الثلاث أشهر إذا كانت من الآيسات أصبحت أجنبية عنه إذا لم يراجعها، أما إذا راجعها فهي زوجة ويبقى له طلقتين، أو يبقى له طلقة إذا كانت هذه الطلقة الثانية، إذا كانت هذه الطلقة الثانية، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، إلا إذا كان مثلا أصلا الزوج ما يتحملها، لأنها كما قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال العلماء الفاحشة المبينة هنا سب الأهل الزوج، هذا من أوجه التفسير، قالوا بأن تكون المرأة سليطة اللسان تسب والدي الزوج، تسب إخوان وأخوات الزوج مثلا، أو الزوجة أصلا متضررة ما تتحمل البقاء، مرت بحالة نفسية، مرت بأزمة نفسية مثلا، بقاءها في البيت يزيد من توترها، يزيد من عصبيتها، يزيد، وممكن أن يكون الزوج مضار بحيث أنه ممكن يضربها أو شيء، نعم لها أن تخرج. أما إذا كانت باء بينونة يعني خلاص بانت من زوجها فإن زوجها ليس له الحق فيها، وإنما هو خاطب من الخطاب، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة يعني البائن بينونة صغرى أو كبرى، أما الرجعية فيحرم التصريح والتعريض، لأن زوجة كيف الواحد يقول لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك ما دام أنها في فترة الانتظار اللي هي العدة الشرعية؟ ما يجوز لا التصريح ولا التعريض. أما إذا كانت بائن فيجوز التعريض دون التصريح، التلويح دون التصريح، يعني يرسل شخص مثلا، يرسل أمه، يرسل أخته، يقول فلانة إذا انتهت من العدة تخبركم مثلا، هذا يسمونه تعريض، يعني إذا ينتظرون حتى تنتهي عدتها حتى يتقدم لها. بالنسبة للمطلقة ليست كالمتوفى عنها زوجها، ما يعني مات يعني المتوفى عنها زوجها تتجنب 5 أشياء: الطيب والكحل ولبس الذهب والثياب الجميلة والخروج من البيت، ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة. المطلقة لا، ما لها علاقة بها، ما لها علاقة بها. فترة العدة ما تتعرض للخطاب ولا تتجمل للخطاب، ما يجوز لها ذلك. لكن لو حبت أنها تروح زواج ما في بأس، لو راحت زواج، لو حبت أنها مثلا تشارك في حفلة ما في بأس، لكن تتعرض للخطاب لا، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. ماهر من عجمان يقول عندي معاملة، في معاملة بنكية من مصرف إسلامي ما يسمى بالراتب المقدم أو المسبق، يقولون في عروض يعني إذا بالنسبة للرسوم يرجعونها لك بعد 30 يوم. أخوي ماهر بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية كل مصرف من المصارف الإسلامية فيه هيئة شرعية، فيها مجموعة من العلماء، مجموعة من طلاب العلم، فأنا ما غير محيط بمثل هذه المسألة، وأكيد المصرف الإسلامي يعني ما أصدر هذه المعاملة إلا بعد فتوى، إلا بعد فتوى أو قرار. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تراجع نفس البنك، تقول أعطوني الفتوى أو القرار من الهيئة الشرعية لتنظر فيه، لتنظر فيه حتى يطمئن قلبك. بارك الله فيك. سارة من السعودية تقول يعني المرأة إذا كان عليها جنابة وغسلت جميع بدنها لكن شعر رأسها أدخلت أصابعها وخلخلت أو يعني خللت شعرها بأصابعها، هل غسلها صحيح؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للجنب سواء كان رجلا أو امرأة يجب عليه أن يعمم ها أعيدها مرة ثالثة، يعمم بدنه بالماء ولا يترك موضع شعره من بدنه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه إلا وقد أوصل الماء إليه. ولذلك المرأة التي لا توصل الماء إلى أصول الشعر هذه ما اغتسلت، ما اغتسلت من الجنابة، وعليها أن تتق الله. وللأسف الشديد بعض أخواتنا يعني تساهلن في هذا الأمر، وفقط مجرد مسح على أعلى الرأس حتى ما يعني يخترب الشعر أو يعني كذا، هذا ما هذا في الوضوء ممكن، في الوضوء ممكن تمسحين بهذه الطريقة مثلا أو تمسحين بهذه الطريقة من الأمام من الخلف ممكن، أما الغسل فلا، يجب أن يصل الماء إلى منابت شعر الرأس، إلى أصول شعر الرأس، يجب أن يعني المرأة تفيض الماء على رأسها أولا حتى تتأكد بأن وصل إلى فروة الرأس، وإلا ما اغتسلت من الجناب. الإنسان إذا أجنب، الجنابة ما هي؟ الجنابة حدث معنوي، حدث معنوي يقع على جميع البدن بخلاف الطهارة الصغرى، وصف أو حدث معنوي، وصف معنوي يكفي فيه غسل أعضاء الوضوء، ما يغسل الإنسان بدنه كامل بالنسبة للطهارة الصغرى. أما الجنابة فلا، الجنابة تعم البدن كاملا، ولذلك أوجب الشارع الحكيم أن يغسل البدن كاملا. نعم تفضل. ما أسمع. طيب يلا. سارة في سؤالها الثاني تقول يعني أحيانا يكون بيدي مسباح ولما يدخل ضيوف تقول في هذه الحالة ماذا أعمل، هل أكمل التسبيح ولا أتوقف؟ أختي سارة بارك الله فيك، هذا يرجع إلى نيتك وقصدك، وإذا كان والله تخشين من الرياء أو تخشين
عفوا من العجب، تعجبين بعملك وفعلا يصبح عندك زهو ان الناس يشوفونك، لا اجتنبي هذا، اخفي مسباحك واجتنبي هذا. اما اذا كان لا ما يمثل عندك شيء ويعرفون الناس الحمد لله انك دائما تسبحين وكذا، ما في بأس في مثل هذه الحالة انك تكملين تسبيحك. تفضل يا ابو خالد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك طيب؟ خير.
حياك الله يا ابو خالد.
بارك الله فيك. عندي ثلاث سؤالات على
تفضل.
اقول لك يا شيخي، المرأة لما تولد بطريقة عملية يعني ما يصير عندها نزيف من الرحم، هل يجوز لها تصلي وتصوم؟
يعني ما ينزل دم؟ ها
ما ينزل دم، يعني عملية جراحية بطن يعني.
اي نعم ان شاء الله.
سؤالي الثاني، اذا الامام في يوم الجمعة يقرأ لي سورة الكهف في فرض معين مثلا فرض المغرب، يعني نتعود دائما يعني، وفي يوم الجمعة يقرأ لي من سورة الجمعة جزء من سورة الجمعة في صلاة الفجر دائما كل جمعة يعني
ان شاء الله.
سؤالي الثالث، لو سمحت، اذا كان انا عندي والد وفي الله يغفر له ويرحمه ورسلت عنه عمره حجه وعمره، رسلت قبل لا اروح الروحي، وبعدين انا رحت واعتمرت الروحي، والحين ابى اروح اعمر عن ابوي، يعني هل كيف يعني؟
والوالد سبق ان حج واعتمر في حياته؟
ما في حياته ما اعتمر ولا حج، لكن رسلت له حجه وعمره.
وانت سبق انك اعتمرت وحجيت قبل؟
لا قبل لا ارسل، اول ما ما ما, ما رايح روحي ارسلت للمغرب.
طيب ابشر يا ابو خالد.
وبعدين اروح حجيت واعتمرت ان شاء الله، والحين السنه ان شاء الله في رمضان هذا رايح اعمر عن الوالد
ان شاء الله.
واحسنت جزاك الله خير والدعاء لنا ان شاء الله.
الله يوفقنا وياكم ويجعلنا وياكم من المقبولين يا رب. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ، أعلم من كتاب الطهارة في الأهنية أنه لا يجوز لنا المسلمين الأكل في الأهنية الذهبية والفضية. لاحظت أثناء يعني تسوقي لحاجات المنزل أنه أنا أرى على الأواني والصحون مكتوب عليها أنها مطلية في الذهب، اللي هي النقوش اللي تكون مرسومة على الكأس من فوق أو على دائرة الصحن، فهل هذا من يدخل من باب التحريم أيضا أم لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل ابو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيكم في علمك والله.
امين
جزاك الله. ان شاء الله من الموفقين.
طول عمرك.
انا رجل محسن وعندي طلب مني في دوله عربيه، طلب مني دار قران. وعملت دار القران، ولكن يقولون الناس المدرس هذا ياخذ منه فلوس، شيء رمزي. قلت انا ما لي دعوه فيكم، هل انا علي حاجه؟
سويت
لهم طلبا منهم
ان شاء الله يا ابو محمد.
وفي سؤال ثاني الله يسلمك، اذا
ابو محمد انت عينت مديره في المركز ولا ما ولا في الدار؟
لا هو نفس هذا المدرس هو اللي متبرع فيه، هو اللي سلمته كل شيء.
نفس هذا المدرس؟
نفس مدرس قران وامام مسجد ورجل صالح ورجل فالح
ان شاء الله. طيب ابو محمد،
سؤال ثاني. امور رمزيه ياخذ منهم، امور رمزيه، وانا ما لي دعوه في الموضوع كله، ما لي دعوه فيه
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، انا اجي دائما بالاذان، اذان اي وقت اذان اجي بدري، واذا جيت اقرا القران اخلي المصحف مفتوح وتسنن، هل علي شيء؟ المصحف قدامي
ان شاء الله.
بارك الله فيك. شكرا شكرا لك.
اهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة. الأخت خلصنا من الأخت سارة. أبو خالد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمرأة التي تلد بعملية قيصرية ولا ينزل معها دم، هل يجب عليها الصلاة والصيام؟ الجواب نعم. أي امرأة يعني ولدت وما نزل معها دم النفاس الطبيعي فإن يجب عليها أن تصوم وأن تصلي وأن تمارس عباداتها بشكل طبيعي، لأن الشارع الحكيم علق الأحكام على وجود الدم، والدم الآن غير موجود. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والنفاس كالحيض. بارك الله فيك. أبو خالد يقول إمام المسجد يقول عندنا أحيانا يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف في صلاة المغرب، وفي فجر يوم الجمعة دائما يقرأ سورة الجمعة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الركن هو قراءة الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فهو سنة، يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان يقرأ ما تيسر له، هذا هو الأصل، إلا في المواطن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها النظائر، النظائر أو بعض السور مثلا، ولا يلزم أن تكون من النظائر. فمثلا في فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بعد في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يقول هذا من نظائر القرآن. في صلاة الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الركعة الأولى، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وقرأها أيضا في الركعتي سنة المغرب البعدية صلى الله عليه وسلم. هذه يسمى نظائر القرآن. وما ذكره الأخ أبو خالد من بعض الأئمة هدانا الله وإياهم أنهم يقرؤون يوظفون بعض السور في غير المواطن التي قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك أنا أنصح إخواني أئمة المساجد أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن ينظروا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فللأسف الشديد يوجد بعض أئمة المساجد ليلة الجمعة في صلاة العشاء دائما يقرأ سورة الجمعة، وكأنه ينبه الناس إلى أن غدا يوم الجمعة، والناس يدرون يوم الجمعة غدا، فما في داعي. طيب السؤال، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يوظف هذه السورة في ليلة الجمعة يقرأها كل جمعة؟ الجواب لا، ما في. طيب أيضا يأتي بعض أئمة المساجد فيقرأ سورة هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فقط دون سورة السجدة، دون سورة ألف لام ميم السجدة، وهذا غلط أيضا. وبعض الأئمة أيضا يخطئون فيقرؤون سورة السجدة يوزعونها على الركعتين، هذا غلط. طيب ما هو الصح؟ الصح أني أقرأ وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو أترك. كيف أترك؟ يعني ما أقرأ، ما أقسم السورة بهذه الطريقة، أجي سورة السجدة أقسمها إلى قسمين في الركعتين وأترك سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فإما أن تقرأها على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو تترك تقرأ غيرها، تقرأ غيرها من السور. سورة الجمعة تقرأها في صلاة الجمعة هي والمنافقون، هي وسورة المنافقون. أما أنك تأتي يوم الجمعة كل فجر يوم جمعة تقرأ سورة الجمعة، أين الدليل؟ فأنت الآن وظفت قراءة سورة حتى أنك أنت تعتقد ومن خلفك يعتقد بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنها ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني حتى وإن كانت القراءة بعد الفاتحة سنة، لكن مهم جدا أن ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. ولأجل هذا يتنبه الإنسان. حتى بعض الخطب الآن، بعض الخطب الآن يأتي فيقرأ آيات موافقة للخطبة، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في موضوعات متعددة، وما كان يأتي بآيات موافقة للخطبة حينما يصلي، كان يقرأ سبح في الأولى بعد الفاتحة والغاشية في الثانية بعد الفاتحة، أو سورة الجمعة في الأولى بعد الفاتحة والمنافقون في الثانية بعد الفاتحة. هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تقول والله أنا جماعة المسجد يشق عليهم قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، انتقل إلى سور أخرى ولا تلتزم سورة بعينها إلا ما التزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو خالد من عمان يقول والدي توفي وأرسلت له حجة وعمرة، ويقول ناوي السنة هذه أنا أعتمر وأجعلها عمرة للوالد، ما حكم ذلك؟ أبو خالد بارك الله فيك، إذا كان سؤالك أنك تريد أن تعتمر الآن عن الوالد، تهب العمرة للوالد وأنت سبق أنك أرسلت عمرة، ما في بأس، بشرط تكون أنت قد اعتمرت قبل. فإذا كنت اعتمرت قبل أسقطت الواجب العمرة الواجبة، يجوز لك أن تعتمر وأن تهب ثواب العمرة للوالد. هدى من دبي تقول بالنسبة لي في كتاب الطهارة تقول يعني قرأنا لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة، تقول بعض الأواني والصحون مطلية بالذهب، هل هذا يدخل في التحريم؟ أختي هدى بارك الله فيك، نعم، الجواب بأنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك الآنية المطلية بالذهب والفضة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يشمل الآنية الخالصة من الذهب والفضة وكذلك الآنية المطلية بالذهب والفضة. أبو محمد من الكويت يقول يعني أنا بنيت دار قرآن في دولة عربية، يقول اشتكوا بعد ذلك الناس قالوا بأن المكلف في الدار اللي حفظ الناس يأخذ عليهم رسوم، يقول الرجل صالح وطيب ما الحكم؟ يقول أنا قلت له ما لي علاقة. أبو محمد بارك الله فيك وأحسنت، وما على المحسنين من سبيل، وكتب الله أجرك وجعل هذه الدار إن شاء الله في ميزان أعمالك يوم القيامة، وما دمت تثق بهذا الإمام وترى فيه الصلاح فلعل الإمام أراد أن يبين للناس قيمة هذه الدار، أو أراد أن يجمع مبالغ رمزية حتى يعني يستعملها في صيانة دار القرآن أو شيء من هذا القبيل. وممكن خطوة تبذلها يا أبو محمد تتصل فيه تقول له الرسوم هذه لأي شيء تأخذها حتى يطمئن قلبك، وأيضا تطمن الناس اللي يتصلون فيك، فإذا قالك والله أنا قصدي صيانة للدار قصدي كذا وكذا، طيب إذا قال لا والله أخذها لي قل له لا سامحني خلاص. أبو محمد من الكويت بارك الله فيك، يجوز لك جعل القرآن مفتوح أثناء صلاة السنة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.